إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية، وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإصباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات، وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذا حديث عظيم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو حديث صحيح بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ما يهلكها وما ينجيها وما يكفر خطاياها ويرفع درجاتها، فذكر من كل ثلاثة. فأما المهلكات، وهو موضوع حديثنا اليوم، فأما المهلكات أي الموقعات لفاعلها في الهلكات، فأولا شح مطاع. ما هو الشح؟ الشح حرص النفس على ما ملكت وبخلها به، حرص النفس على ما ملكت ووقع في يدها وبخلها به. والشح من لوازم النفس مستمد من أصل جبلتها، كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت عليه. ولا يذم الإنسان على الشح إلا إذا كان مطيعا له، قال صلى الله عليه وسلم: وشح مطاع. بحيث فإنسان إذا أطاع الشح يمنع الحقوق التي أوجبها الله تعالى في ماله، فإن أطاعه هلك. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشح ينافي الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. إذا كان الإيمان لا يكون الشح، وإذا كان الشح لا يكون الإيمان. أخرجه النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. ما معنى شح هالع؟ الهلع هو الجزع، والهلع هنا بمعنى ذو الهلع، يعني صاحب الهلع. شح صاحب صاحب الهلع، فالشح بطبيعة الحال أشد من البخل الذي يمنعه من إخراج الحق الواجب عليه. فإذا استخرج منه ماذا يحصل له؟ فإذا استخرج منه هلع وجزع ولا يستطيع أن يتحمل، ومن هنا سمي أو وصف الشح بأنه هالع. والجبن الخالع معناه أي الشديد، كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه. فهذا بشر ما هذا شر ما يوجد في الرجال، شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم، انظر إلى لوازم الشح وما يترتب عليه، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أيها المسلمون، إن البخل خلق ذميم ومرض خبيث يجب على كل مسلم أن يتطهر منه، فإن البخل لا يعود بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل البخل شؤم على صاحبه في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لا يحسبن الذين يبخلون، أو لا تحسبن الذين يبخلون، لا يحسب الباخل ذلك ولا يحسب غيره به ذلك. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذلك هو شؤم البخل في الآخرة. وأما شؤمه في الدنيا فإنه يذهب بالنعمة. قال جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هذه نتيجة البخل في الدنيا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون إنا بلوناهم، يعني ابتليناهم وامتحناهم، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، في الصباح الباكر، يعني يقوموا بالجدي وقطع الثمار وأخذها دون أن ينال الفقراء منها شيء، ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، لا يجعلون للفقراء نصيبا. فطاف عليها طائف من ربك، جاء العذاب من الله سبحانه وتعالى على هذه الجنة فهم نائمون لا خبر عندهم. فأصبحت كالصريم، أي أصبحت كالليل المظلم الشديد الظلمة، ذهبت الأشجار والثمار وذهب كل شيء. والثاني من المهلكات هذا الشح المطاع. المهلك الثاني الهوى المتبع. والثاني من المهلكات هوى المتبع، معنى متبع يتبعه صاحبه في كل ما يأمر به. فأصبح الهوى هو المحكم، هو المحكم، هو المسيطر، هو المسير، وهوى المتبع يتبعه صاحبه في كل ما يأمر به، حتى إنه ليطيعه في معصية الله عز وجل، وحينئذ يكون إلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولقد حكم الله تعالى على متبع الهوى بالضلال المبين والظلم العظيم، فقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك لا مانع لهم من الاتباع إلا شيء واحد وهو اتباع الأهواء. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا مخاطبا نبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى يضل عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإياكم واتباع الهوى، فإن جميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قتادة الإمام التابعي رضي الله عنه: إن الرجل إذا كان كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك أو من ذلك ورع ولا تقوى، فقد اتخذ إلهه هواه. كما أن البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولذا يسمى أهل البدع أهل الأهواء. قال الإمام الشعبي رحمه الله: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، يعني وصفه بالعيب، لأن الذم هو ضد المدح. والسعيد من خالف هواه واتبع مرضات الله تعالى. قال جل من قائل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، خاف قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأثر هذا الخوف في قلبه، وحينئذ نهى النفس عن الهوى وصدها، لأن الهوى الذي يصد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الجنة هي المأوى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كل من له مسكة من عقل، كل واحد عنده العقل، يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، ولا في أمة إلا وفسد أمرها. ودليل صحة هذا المعنى قوله جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله سبحانه: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. إن من ينظر اليوم ببصيرة مستنيرة بنور القرآن والسنة يعلم ما حل بالعقول والقلوب وما وقع في الأفراد والمجتمعات نتيجة لاتباع الأهواء في كثير من الأوضاع والأحوال من غير أن تحكم بميزان شرع رب العالمين وهدي سنة خير المرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، صاحب الهوى يعميه ويصمه، فلم يعد يرى ويسمع إلا هوى. فليس قصده، من تمام كلام شيخ الإسلام يقول: فليس قصده أي متبع الهوى أن يكون الدين كله لله أو تكون كلمة الله هي العليا، بل قصده أي المتبع لهوى المحبة لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو أو يثنى عليه أو لغرض من أغراض الدنيا. بل إن أصحاب الأهواء يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا مأجورا، ويرضون على من يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد، فتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا لدين الله ورسوله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولأجل الأهواء تفرق الناس، سبب تفرق الناس هو الهوى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: الصحابة اختلفوا ولم يتفرقوا، الصحابة اختلفوا ولكنهم لم يتفرقوا، إلى أن قال: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا من مسائل الإسلام، وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين، بل هي ليست من أمر الدين في شيء. انتهى كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. أيها المسلمون، إن اتباع الهوى خطر على الدين والدنيا، وسبب الدمار والفساد، وعامل الضلال والشقاء الذي يعانيه المسلمون اليوم. وهذا ما تخوفه الشرع المطهر على هذه الأمة من الجري وراء الملذات المحرمة، واتباع الشهوات المحظورة، واللهث وراء أهواء النفوس ورغباتها وملذاتها الدنيوية المفرطة التي تنسي الأمة عن آخرتها وتنأى بها عن رسالتها الخالدة. قال جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم: وتلهيكم كما ألهتهم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعل هوانا تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، والثالث من المهلكات إعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء بنفسه. فالعجب داء عضال، مرض خطير. وهو ما هو العجب؟ العجب هو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام، ونظره إلى غيره بعين التنقيص والاحتقار. هذا هو العجب. وقد يكون سبب العجب المال أو الولد أو الحسب أو النسب أو العلم أو الرأي أو نحو ذلك، له أسباب عديدة. وثمرة العجب، نتيجة العجب، أن يقول المرء، ثمرة العجب أن يقول المرء: أنا خير منه، كما قال إبليس وأتباعه. فقد قال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال صاحب الجنتين لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا هو العجب. ونهاية العجب ومصيره الهلاك، وأن صلى الله عليه وسلم سماه مهلك. إعجاب المرء بنفسه من المهلكات. فقد قال تعالى لإبليس الذي أعجب بنفسه: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وأما صاحب الجنتين فقد أهلك الله جنتيه، كما قال تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. خلاص انتهت. ولما أعجب قارون بماله ونسي فضل الله عز وجل عليه، وقال كما قال تعالى: قال إنما أوتيت على علم عندي، كانت عاقبته كما قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي يتبختر يمشي في برضيه قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح نقلا عن الإمام القرطبي: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم. وقوله إذ خسف الله به يدل على سرعة وقوع ذلك به، وقوله يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وفي رواية فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. قال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد، فالمعنى يتجلجل في الأرض أن ينزل فيها إلى الأسفل مضطربا متدافعا، هذا من يتجلجل في الأرض إلى أن تقوم الساعة. فالعجب من الآفات الخطيرة التي تصيب كثير من الناس فتصرفهم عن شكر الخالق إلى شكر أنفسهم، وعن الثناء على الله بما يستحق إلى الثناء على أنفسهم بما لا يستحقون، وعن التواضع للخالق والانكسار بين يديه إلى التكبر والغرور والإدلال بالأعمال، وعن احترام الناس ومعرفة منازلهم إلى احتقارهم وجحد حقوقهم. قيل للحسن البصري رحمه الله: من شر الناس؟ قيل له: من شر الناس؟ اسمعوا، لأن الحسن البصري أوتي الحكمة فكان الكلام الذي يخرج من فمه عليه نور. قيل له: من شر الناس؟ قال: من يرى أنه أفضلهم. من شر الناس؟ قال: من يرى نفسه أنه أفضل الناس هو شر الناس. وقد قال إبليس: إذا ظفرت من ابن آدم بثلاث لا أطالبه بغيرها، إذا أعجب المرء بنفسه واستكثر عمله، يعني رأى أن عمله كثير ونسي ذنوبه، ذكره الراغب الإصبهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة. باقي فقرات الحديث نتناولها فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. فالبعد البعد عباد الله عن هذه المهلكات، والله الله في التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والتأدب بآداب الإسلام، والتخلق بأخلاقه الحميدة. والله تعالى نسأل أن يطهر قلوبنا من هذه الخصال المهلكة، وأن يعيننا على أنفسنا والشيطان، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.